نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا.
هذا أصل جديد من أصول السنة، وهو الأصل المتعلق بولاة الأمور من الأمراء والحكام. يقول رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. هذا هو أصل الموقف، موقف أهل السنة والجماعة من حكام المسلمين، السمع والطاعة للأئمة. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو الذي يقتضيه العقل الصريح وتقتضيه الفطرة السوية. فإن الناس لا بد لهم من حاكم يرحمك، وإلا لصارت أمورهم فوضى. لا بد للناس من حاكم يسوسهم وينظم أحوالهم، فلا بد أن يكون هذا الحاكم مطاعا في رعيته، ولا يجوز الاختلاف عليه ولا معارضته، لأن هذا يؤدي إلى عين الفوضى التي يفترض أن يكون الحاكم موجودا لإزالتها. الحاكم يأتي لرفع الفوضى ولا لوجود الفوضى؟ لرفع الفوضى. فلو جوزنا أن يختلف على هذا الحاكم وأن يعترض عليه الناس من هنا ومن هنا وأن تشق عصا المسلمين، فهذا نأتي بالفوضى التي يفترض أن يكون الحاكم موجودا أصلا لرفعها. فهذا هو ما يقتضيه العقل الصريح والفطرة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقه. فإذا تأملت في هذا عرفت أن الذين لا يؤمنون بهذا الأصل ولا يعتقدون مخالفون لعقلهم وفطرتهم، فعليهم أن يراجعوا عقلهم وعليهم أن يراجعوا فطرتهم. هؤلاء الذين يأتوننا بهذه الأساليب التي يظهر فيها الاعتراض على الحكام ونقد الحكام ونشر الفوضى في ربوع المجتمع، فهذا في الحقيقة مناقض للعقل ومناقض للفطرة. والقاعدة العامة أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، لا تعارض بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح. ودين الله تعالى لا يأتي أبدا بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، ولا مانع من هذا، لأن العقل البشري قاصر لا يمكنه أن يصل إلى كل شيء. فإذا أتاك الشرع بشيء لا يصل إليه عقلك فهذا ابتداء لا شيء فيه، لأن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في حياتك العادية ولا تستطيع أن تصل إليها بعقلك، لا تستطيع حتى أن تراها بعينيك. انظر في هذه الكهرباء التي نستعملها مثلا، التي تقوم عليها حياتنا الآن، هل يستطيع أحد أن يراها؟ لا يستطيع. نفسك التي بين جنبيك وروحك التي هي قوام نفسك، هل تراها وتحسها؟ فالشرع لا يأتي بمحالات العقول، ولكنه يأتي بمحارات العقول. فشيء يحيله العقل لا يأتي الشرع به أبدا، وشيء لا تقبله الفطرة لا يأتي به الشرع أبدا. فإذا وجدت الشرع قد أتى بشيء فاعلم أنه موافق للعقل والفطرة، عرفت ذلك أو جهلت. وعليه نقول: هذا الموقف الذي يتخذه أهل السنة من الحكام، وهو الذي دل عليه النص والإجماع، هذا الموقف لا بد أن يكون موافقا للعقل والفطرة، وهو كذلك. فالعقل والفطرة لا بد فيهما من طاعة ولاة الأمور، هذا هو الذي تنتظم به أحوال الناس، وبغير ذلك تعم الفوضى ويفشو الفساد. هذا الذي دل عليه النص والإجماع كما نقول. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية نزلت أصالة في شأن الأمراء، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنها نزلت في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فالآية نزلت أصلا في الأمراء، ولا يتعارض هذا مع قول العلماء إن أولي الأرش هم العلماء والأمراء، أو يقولون كما يقول شيخ الإسلام مثلا: هي عامة في كل ذي أمر على المسلمين. وهذا هو التحقيق في دلالة الآية وفي تفسير أولي الأمر لعموم اللفظ، وأولي الأمر منكم هذا عموم يدخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين. فهل يتعارض هذا الذي يذكره المفسرون مع سبب نزول الآية؟ أجيب يا جماعة، يتعارض ولا ما يتعارض؟ نمت والحمد لله. يتعارض ولا ما يتعارض؟ لماذا؟ حسنت، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة معروفة ومحفوظة لديكم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ورد دليل في الكتاب أو السنة على سبب خاص في واقعة معينة ولكن لفظه عام، فإن العبرة بعموم اللفظ. نعود إلى مسألتنا، هذا دليل من القرآن على طاعتي لولاة الأمر، يدخل في ذلك الأمراء دخولا أوليا، بل الآية إنما نزلت في شأنه. ومن السنة عندنا الأحاديث المتواترة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء، يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت عند العلماء مبلغ التواتر. ويكفيك أن تنظر مثلا في مثل كتاب الإمارة من صحيح مسلم رحمه الله، يكفيك أن تنظر في هذا الكتاب فقط حتى تعرف قدر الأحاديث التي وردت في هذا الباب، فكيف إذا تتبعتها من بقية كتب السنة والمعتقد؟ فالأحاديث كثيرة ومعروفة، وهذا أصل من أعظم أصول السنة والإسلام، وهو يعود إلى قضية لزوم الجماعة التي تكلمنا فيها من قبل لو تذكرون، هذا من أوائل المسائل التي جاءت معنا في المتن، قضية لزوم الجماعة، فهذا يعود إلى لزوم الجماعة، هذا أصل من أصول الإسلام. فمن لزوم الجماعة السمع والطاعة للأمراء، وهذا السمع والطاعة يقول المصنف رحمه الله: فيما يحب الله ويرضى. فالمسألة إذن مقيدة ليست مطلقة، لابد أن يكون السمع والطاعة فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. فإذا كان هناك ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا سمع فيه ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. بل هذا هو ما يقتضيه الكتاب، كتاب الله عز وجل. في الآية التي ذكرناها يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما ذكر أولي الأمر، بل في النص الذي سمعنا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر لفظ الطاعة مع الرسول ولم يكرره مع أولي الأمر، دلالة على أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله والرسول، ليست مستقلة بذاتها، عندما تكون الطاعة تابعة لطاعة الله والرسول فهذا يقتضي أن طاعة الله والرسول مقدمة، وأنه إذا حدث التعارض فلا بد من تقديم طاعة الله والرسول على طاعة الله، وهذا هو الذي نطق به الحديث صراحة. فإذا أمر الحاكم بمعصية الله تعالى فإنه لا سمع له ولا طاعة، لا يطاع في هذه المعصية التي يأمر بها، ما لم يصل الأمر إلى إكراه شرعي معتبر. فلو أن الحاكم أكره رجلا على معصية الله تعالى ووصل الأمر إلى حد الإكراه الشرعي المعتبر، وهذا تفصيله ليس هنا، فإن له في هذه الحالة أن يطيع لا لأجل طاعة الحاكم ولكن لأجل دفع الإكراه الذي نزل به. وعندما نقول لا طاعة في المعصية فمعنى هذا كما نطقت به الأحاديث أنه لا طاعة في هذه المعصية بعينها، فهذه المعصية المعينة التي أمر بها الحاكم لا يطاع فيها، وليس معنى ذلك أننا لا نطيعه في شيء أصلا، ليس معنى ذلك أننا ننزع اليد من طاعته جملة ألا نراه وليا شرعيا أصلا، لا، وهذا هو ما نطق به الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله ولا طاعة له صدر الحديث نسيه في تمامه، هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم، في تمامه قال صلى الله عليه وسلم ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أصح الحديث في هذه المسألة، خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. موطن الشاهد، وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فبين صلى الله عليه وسلم أن وقوع المعصية ليس سببا لنزع اليد عن الطاعة في حق هذا الإمام، بل لابد من الالتزام بطاعته وبيعته في الجملة. فالذين يدعون أن وقوع المعصية يسوغ نزع اليد من الطاعة وأن الإمام لا يصير إماما شرعيا فهذا مصادم للنص، مصادم لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومصادم لإجماع العلماء. وإلا فما فائدة الصبر إذن؟ ما فائدة الصبر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وما فائدة النهي عن الخروج كما سيأتي معنا في الكلام؟ فعندما نقول السمع والطاعة مقيدان بالمعروف، هذا بحسب الأمور المعينة التي يأمر بها الحاكم، فإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع، لا يطاع فيها في هذه المعصية بعينها، وأما في بقية الأمور فإن كان موافقا لطاعة الله فإننا نطيع فيها ونلتزم ببيعة هذا الحاكم وبإمارته، ولا نخلعه ولا نقول إن إمارته ليست إمارة شرعية كما يدعي. ثم قال رحمه الله ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. هذا انتقال إلى مسألة وهي مسألة حد الأمير الذي تتعلق به هذه الأحكام. من هو الأمير الذي تتعلق به هذه الأحكام؟ السمع والطاعة للأمراء. من هؤلاء الأمراء الذين نسمع لهم ونطيع؟ فضابط هذا الأمير أنه يكون قد ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به، وهذه هي الطريقة الشرعية. فإن الإمام يتولى حكمه بإحدى طريقتين، إما طريقة شرعية وإما طريقة غير شرعية. فالطريقة الشرعية هي هذه بإجماع الناس عليه ورضاهم به. وعندما نقول بإجماع الناس هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص. احنا ذكرنا آنفا عام مخصوص، شوية قلنا عام مخصوص، وفي عام يراد به الخصوص. في فرق بين الاثنين، في فرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص. العام المخصوص يعني هو عام واحنا خصصنا منه أفراد، إنما العام الذي الخصوص هو من البداية لا يراد به عموم، هو من بداية يعني الكلام عندما تكلم به الشارع الحكيم لم يرد به عموما أصلا، وإنما أراد به خصوصا، ولكنه عبر عن الخصوص بلفظ العموم. فالمثال ما نحن فيه الآن بإجماع الناس عليه، هل يراد بالناس هنا جميع الناس؟ أجيب، ما يمكن هذا أصلا، ما يحاكم هذا الذي يجمع عليه الناس وأجمعه. فهذا عام مراد به الخصوص، وسنة المسلمين العملية تفسر هذا، وهو ما أجمع عليه العلماء في أحكام اختيار الأئمة. عندما ترجع إلى الأحكام السلطانية الأحكام التي تتعلق بالأمراء المذكورة في كتب الفقه، فتجد دائما أن العلماء يتفقون على شيء واحد، وهو أن اختيار الأمير لا يكون لجميع الناس، ولا يشترط فيه موافقة جميع الناس، بل هو موسل ابتداء إلى طائفة بعينها من دون الناس، وبقية الناس لهم تبع، بل لا يشترط في هذه الطائفة المعينة أن تجمع كمان، يعني ما يشترط حتى كمان إجماع الطائفة المعينة. وهذه الطائفة المعينة هم ما يقال لهم أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، يعني الذين يحلون ويعقدون، حل ويربط، حل ويربط. من هؤلاء؟ الكبراء، الوزراء، العلماء، أصحاب الشوكة. والتعبير هذا مهم جدا، أصحاب الشوكة. وطبعا ليس المقام مقام خوض في أحكام الأحكام السلطانية، لكن تعبير هذا مهم جدا، أهل الشوكة. يعني إيش أهل الشوكة؟ يعني الذين تحصل بهم شوكة الإمام. الإمام لابد له من شوكة، وهذا الذي سنذكره في الطريقة الثانية. الإمام لابد له من شوكة، ولا يصير إماما إلا بشوكة وقدرة. يكون إماما ولا قدرة له على الناس، كيف يكون إماما وهو لا يستطيع أن ينظم أحوال الناس؟ فلابد له من قدرة ينفذ بها كلمته ويتحكم بها في أمور الناس. هذه القدرة تكون من خلال هؤلاء، من خلال الذين نقول لهم أهل الحل والعقد، أو أهل الشوكة والنفوذ والسلطة. يدخل في هؤلاء جميع من له قدرة في البلد إنجاز التعبير. الوزراء يدخلون، العلماء يدخلون، الكبراء، الوجهاء، كل من له وجاهة، كل من له قدرة، كل من له كلمة مسموعة في البلد يدخل في هذا. ولهم شروط طبعا مفصلة في الأحكام السلطانية، بس لما نتكلم في هذا. فهؤلاء الذين يقال فيهم أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الإمام، ما يوصل الأمر إلى عامة الناس أبدا. ولا يشترط أيضا في أهل الحل والعقد أن يجمعوا كلهم على هذا الإمام. يعني يجي واحد يقول أهل الحل والعقد هؤلاء 100 شخص، اتفق 90 وخالف 10، يقول لك ما في إمام. لا يصح حتى على طريقة الديمقراطية، لا يصح، لأن العبرة بالأغلبية. فأغلبية أهل الحل والعقد هنا معتبرة، العبرة بإجماع معظم أهل الحل والعقد. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله الذين تحصل بهم الشوكة، الذين تحصل بهم القدرة. وهكذا كانت بيعة الخلفاء الراشدين، حتى في بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لم تكن بيعته من خلال جميع الصحابة، تخلف بعضهم عن بيعته، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، حتى بايعه في بعد ذلك، يعني بعد انعقاد البيعة بفترة بايعه. ولم يكن تخلفه عن البيعة قادحا في إيش؟ في إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك علي، ولعلنا ذكرنا هذا في كلام على تفضيله، وعلى كل حال سيأتي معه إن شاء الله تعالى. كذلك علي في خلافته لم يتفق عليه جميع الصحابة، وحصل في عهده من الخلاف ما حصل، ولم يكن هذا قادحا في إمامته عند أهل السنة، بل كما ذكرنا شأن الإمامة عند أهل السنة أعظم من شأن التفضيل، حتى أن بعض العلماء قال إن مسألة الإمامة أو إن مسألة التفضيل مسألة خلافية. بعضهم قد يطلق القول بهذا ويريد الخلاف القديم، إنما مسألة الإمامة مسألة القول فيها واحد عند أهل السنة والجماعة. ومع ذلك، مع أن أهل السنة يقولون هذا الكلام في الإمامة، إلا أن الحال أيام علي رضي الله تعالى عنه لم يكن فيه اتفاق من جميع الصحابة، فلا يشترط اتفاق جميع أهل الحل والعقد، فكيف باتفاق جميع الناس؟ فعندما يقول المصنف هنا بإجماع الناس عليه، وكما قال الإمام أحمد من قبله في أصول السنة، لأنه في تشابه طبعا بين الرسالتين، فليس المراد بذلك أبدا اتفاق عامة الناس، وسنة المسلمين تفسر هذا، وهذا هو ما أجمع عليه العلماء في مسألة اختيار الحكم. فهذه هي الطريقة الشرعية، طريقة البيعة، بيعة أهل الحل والعقد. هناك وسيلة أخرى تدخل في الطريقة الشرعية، وهي وسيلة الاستخلاف أو العهد، وذلك بأن يعهد الخليفة أو الأمير إلى خليفة أو أمير بعده، كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنه، فهذه طريقة صحيحة أيضا. فهذا هو الذي نقول فيه الطريقة الشرعية لاختيار الحاكم. فإذا تولى الحاكم بهذه الطريقة فهو حاكم شرعي قولا واحدا، لا يخالف في هذا حتى أهل البدع، حتى أهل البدع ما يخالفون في هذا. من تولى حكمه بطريق شرعي، ببيعة أهل الحل والعقد، باستخلاف صحيح، فإنه إمام شرعي، تثبت له جميع الحقوق يتعلق به، الكلام على السمع والطاعة وتحريم الخروج وما أشبه ذلك، جميع الأحكام وجميع الحقوق التي يذكرها العلماء تترتب مباشرة في أهل السنة. الصورة الثانية أو الطريقة الثانية هي الطريقة غير الشرعية، وهي التي يعبر عنها العلماء بطريقة التغلب، أن يتغلب رجل على البلاد حتى يستحوذ على السلطة فيها وتستتب له الأحوال وتستقر له الأمور، فهذه هي طريقة التغلب، وهي في الأصل طريقة غير مشروعة، لأنها تكون غالبا بالخروج على حاكم سابق، والخروج حرام كما سيأتي معنا. وحتى لو لم يكن هناك خروج على حاكم سابق، فالمفروض أن تولي الحاكم يكون من خلال الطرائق المشروعة التي تعبر عن الجادة الشرعية في هذا البلد. فلو أن رجلا تغلب على البلاد هكذا بدون بيعة أهل حل وعقد وبدون نظر في استخلاف أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا تقره الشريعة، فكيف إذا خرج على حاكم قبله؟ فلا شك أن الأمر عندئذ يكون أوضح. ومع هذا فقاعدة الشريعة في هذه الصورة أن العبرة بأحكام الدوام لا بأحكام الابتداء، وهذه قاعدة فقهية شهيرة، أحكام الدوام تختلف عن أحكام الابتداء، ويعبر عنها أيضا بقولهم الدفع أسهل من الرفع. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الآن أنا في حالة معينة صارت أمرا واقعا، أتعامل مع هذا الأمر الواقع وإن كان في بدايته قبل أن يحدث له تعامل آخر. يعني الآن عندنا حاكم موجود وقال خرج عليه رجل من المسلمين، يبقى في تعامل مع الظرف الراهن ولا لا؟ ليش هو هذا التعامل؟ لأننا نقاتل هذا الخارج بطبيعة الحال، لا يكون إماما، نحن نقاتله. فالتعامل مع الظرف الحالي يقتضي أن هذا الرجل خارج على الإمام، وأنه يعامل بمعاملة الخوارج المعروفة على التفصيل بين الخوارج والبغاة، وهذا ذكرناه كثيرا. فهذا هو الذي نقول فيه أحكام الابتداء. يعني الآن نحن في مقام دفع، دفع شيء موجود الآن نحن ندفعه. طيب، هذا الخارج تغلب على الإمام، قهره واستحوذ على البلاد، إيش يحدث الآن؟ نقاتله أيضا، نستمر في مقاتلته، نقول والله ما هو خرج على الحاكم الذي كان، وبالتالي نعتبره خارجا ونستمر في قتاله؟ جواب لا. الأمر الآن اختلف، التعامل الآن اختلف. فالشريعة في هذه الصورة تبين أن هذا الحاكم المتولي، وإن كان قد تولى حكمه بطريق غير شرعي، إلا أن هذا لا يمنع من الاعتبار بإمامته ومن تطبيق الأحكام التي تكون للإمام دفعا للمفسدة العظيمة التي تترتب على عدم السمع والطاعة لهذا الإمام، أو على الخروج على هذا الإمام. وهذا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، يقول: وإن استعمل عليكم عبد فاسمعوا له وأطيع، اسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشيا. قال العلماء: تأمر العبد لا يكون إلا غلبة، لأن الأمر لا يخرج عن حالتين، إما حالة اختيار وإما حالة اضطرار. ففي حالة الاختيار لا يمكننا أن نولي عبدا، لا يمكن، من شروط الإمامة المتفق عليها الحرية، ولا يمكن أبدا في مقام الاختيار والسعة أن نأتي بعبد حتى يتأمر علينا. فتأمر العبد إذن لا يكون إلا تغلبا وقهرا، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهذا العبد. فدل هذا على أن إمامة المتولي يعتد بها وتثبت بها الأحكام، ولا بد من لزوم هذا الإمام ولا يجوز الخروج عليه. واضح يا جماعة؟ وهذا إجماع أهل السنة، لا يعلم نزاع في هذا بين أهل السنة والجماعة، طالما أن هذا الذي تغلب مسلم لم يخرج عن ملة الإسلام. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. هذا كما فسره العلماء في شروح الحديث، ما نأتي بكلام من عندنا، اتركوا هؤلاء الجهال الذين يأتون بكلام من عندهم، ما نأتي بكلام العلماء من الشروح. يقودكم بكتاب الله، قالوا: ما دام مسلما، ما دام مسلما. وهذا الذي تدل عليه الأحاديث الأخرى في تحريم الخروج كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا. الحديث تنهى عن الخروج مع وجود المعصية، وهل المعصية حكم بكتاب الله؟ هل الذي يعصي وينشر الرذيلة ويصنع كذا ويصنع كذا هذا يقود الأمة بكتاب الله؟ اللهم لا. ومع ذلك تنهى الشريعة عن الخروج عليه، فدل على أن قوله يقودكم بكتاب الله ليس معناه أنه يلتزم بالشريعة في جميع الأحكام، وأنه يكون صالحا تقيا ورعا إلى آخره، إنما المقصود ما دام مسلما. يقولكم بكتاب الله إجمالا، يدعو إلى كتاب الله إجمالا، هو من عامة المسلمين، هو من جملة المسلمين. فطالما أنه مسلم ليس كافرا تنطبق الأحكام مباشرة، وأما الكافر فبإجماع العلماء لا إمارة له على المسلمين ابتداء وانتهاء. يعني أقصد أنه إذا تأمر ابتداء وهو كافر فإن إمارته ليس شرعية، أو لو تأمر مسلما ثم كفر، كفر كفرا واضحا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وانطبق عليه هذا الحكم حتى خرج بعينه عن ملة الإسلام كما سنوضح إن شاء الله تعالى. وأما فيما سوى ذلك، ما دام أنه مسلم، ما دام لم يخرج عن ملة الإسلام، فإنه تنطبق عليه جميع الأحكام. المصنف رحمه الله تعالى وإن كان لم يشر إلى قضية التغلب ولم يتكلم عليها إلا أنها تعلم بالقطع من خلال سنته وسيرته ومن خلال كلامه، فإنه قال بعد ذلك: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. هذا يقوله في زمنه ويقوله بالطبع على وجه العموم، إنه لا ينبغي لمسلم عموما في أي زمن من الأزمان أن يبيت وليس عليه إمام. ومعلوم أن الأئمة الذين تولوا قبل زمن المصنف كانوا متولين بالغلبة، فلو أنه لا يعتد بإمارتهم لما قال مثل هذا الكلام. فكلامه الثاني يبين أنه لا بد من الاعتبار بإمارة المتغلبين، وأنه لا بد من تطبيق الأحكام بناء على ذلك. طيب، نقف من الأفضل إن شاء الله تعالى. خلينا نقف.